الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الجهة السادسة من فقه الحديث. الكلام كان هكذا، بأنه لا إشكال في عدم شمول الحديث لبعض الآثار بالاتفاق، هذا من قبيل النجاسة كأثر علما لملاقاة النجس، موضوع النجاسة الملاقاة، فإذا حدثت الملاقاة اضطرارا بالاختيار للمكلف حدثت إكراها، الحديث لا يشمل، يعني لا يرفع النجاسة، لا يقول لأنها الملاقاة حيث أنها حدثت اضطرارا أو حدثت نسيانا فهي ترفع الأثر المترتب عليها، لا إشكال في ثبوت الأثر وعدم ارتفاعه بالحديث، هذا بلا إشكال وبلا خلاف. وإنما الكلام وقع في أن خروج مثل هذا الأثر عن الحديث هل هو خروج تخصيصي أو خروج ماذا؟ تخصصي، كما طرحناه في الدرس السابق. قلنا أن السيد الخوئي قدس الله نفسه ذكر بأن الخروج تخصصي، تخصصي أصلا، الحديث هو أساسا لا يشمل مثل هذه الآثار، أساسا لا يشمل مثل هذه الآثار. لماذا استدل على ذلك؟ بما أشرنا إليه من أن الحديث يدعي بأن الحديث يشمل الآثار التي تترتب على فعل المكلف، الآثار التي تترتب على شيء بما هو فعل علما للمكلف، فالحديث يرفع هذه الآثار. أما إذا كان الأثر هو يترتب على شيء لكن لا بما هو فعل للمكلف، وإنه يلحظ ذاته ونفسه سواء صدر من المكلف أو صدر من غيره، من قبيل النجاسة، النجاسة تترتب على ذات الملاقات مو على الملاقات بما هي فعل شنو المكلف، ولذا النجاسة تترتب على الملاقات حتى لو صدرت بغير اختيار من المكلف، كما لو حدثت نتيجة الرياح تترتب النجاسة، النجاسة ليست مترتبة على الملاقات باعتبار فعل المكلف. مثل هذه الآثار يقول لا يشملها الحديث، لا يشملها الحديث، تخرج تخصصا. ليش تخصصا؟ يعني هو من البداية يقول أن الحديث يختص بالآثار التي تترتب على موضوعها بما هو فعل للمكلف، فالحديث هو أساسا لا يشمل مثل النجاسة كأثر علما للملاقات، كما أنه لا يشمل أيضا قضاء الفائت، إذا فات الإنسان شيء نسيانا أم يقول ما يشمل الحديث. لماذا؟ لأن وجوب القضاء مترتب على ماذا؟ على الفوت، لا بما هو فعل علما للمكلف، مو بما هو فعل المكلف يترتب ماذا؟ يترتب عليه وجوب القضاء، لا، حتى إذا فاته، حتى إذا فرضنا أنه فات المكلف فاته نسيانا، فاته بلا اختيار منه، مع ذلك وجوب القضاء يكون شنو؟ ثابتا. هذا معناه أن وجوب القضاء مترتب على ذات الفوت، لا الفوت باعتباره فعلا علما للمكلف. وهكذا موارد أخرى أيضا هي تخرج من الحديث بالتخصص كما ذكر. طب شنو الدليل على هذا؟ احنا في الدرس السابق اشرنا اشارة اجمالية الى انه هو يستدل على ذلك بهذا الشيء، يقول بان الاضطرار يتعلق بفعل المكلف، يتعلق بما هو فعل علما للمكلف، وهذا الفعل المكلف ليس هو موضوع الأثر في محل كلامنا بحسب الفرق، إذن ما هو موضوع الأثر لا يتعلق به الاضطرار، وما يتعلق به الاضطرار ليس موضوعا شنو الأثر. في هذا المثال مثال الملاقاة والنجاسة، ما يتعلق به الاضطرار هو شنو؟ هو الفعل الذي تحدث به الملاقاة، تحدث به الملاقاة يضطر إليه، يضطر إلى أن يرمي هذه في النجاسة مثلا. هذا الفعل الذي يتعلق به الاضطرار ليس هو موضوعا للأثر. ليش؟ قلنا أن النجاسة موضوعها شنو؟ الملاقاة، لا بما هي فعل شنو؟ المكلف. فما يتعلق به الاضطرار ليس موضوعا للأثر، وما هو موضوعا للأثر وهو الملاقاة ليس شنو؟ ليس فعلا للمكلف، ولا يتعلق به الاضطرار. ولذا لا يشمل الحديث من هذه الجهة. بعبارة أخرى، عندنا الصورة صيغة أخرى، فنقول هكذا أنه هو يدعي كأنه إلى أن الحديث الشريف ناظر إلى فعل المكلف إذا تعلق به الاضطرار، فعل المكلف إذا تعلق به الاضطرار الحديث ناظر إلى هذا، فيقول أن هذا فعل المكلف إذا كانت له آثار تترتب عليه بما هو فعل للمكلف. هذا الفعل المكلف إذا صدر عن اضطرار أنا شنو أرفع هذه الآثار. إذا طرأت عليه هذه العناوين التسعة، واحد من هذه العناوين التسعة، حديث يرفع آثار ذلك الفعل الذي تترتب عليه هذه الآثار بما هو فعل للمكلف. الحديث هاي قابليته، يرفع الآثار المترتبة على فعل المكلف عندما تطرأ عليه إحدى هذه العناوين التسعة، وليس له قابلية أن يرفع آثارا أخرى لا تترتب على فعل المكلف. والنجاسة في هذا المثال ليست من آثار فعل المكلف حتى ترتفع بهذا الحديث، وإنما هي أثر علما للملاقاة لا بما هو شنو فعل المكلف. فلذا لا يكون الحديث شاملا لها أساسا. هذه هي الدعوة، اعتبر على هذه الدعوة باعتراضين. اعتراض الأول مبني على فهم أن السيد الخوي قدس الله نفسه كأنه يذكر قضيتين. قضية الأولى هو أنه كل أثر لا يترتب على فعل المكلف، كل أثر يترتب على شيء لا بما هو فعل للمكلف، هذا لا يشمله شنو الحديث من قبيل النجاسة بالنسبة إلى الملاقاة، لأن النجاسة لا تترتب على الملاقاة بما هي فعل للمكلف، هاي لا يشمله الحديث، هاي القضية الأولى. قضية ثانية هي أنه كل أثر يترتب على شيء بما هو فعل للمكلف لا بد أن يلتزم السيد القول بماذا؟ بدخوله في الحديث وشمول الحديث له، لا بد هذا أن يلتزم به. بشكل ما يلتزم بأن الأثر الذي يترتب على موضوعه لا بما هو فعل المكلف خارج عن الحديث، يلتزم أيضا بأن الأثر الذي يترتب على موضوعه بما هو فعل للمكلف لا بد أن يكون الحديث شاملا له. الاعتراض الأول أو يعني الاعتراض من الجهة الأولى هو هذا، أن يقول أنه في هاي الحال نقض عليه، اعتراض نظري، أنه في بعض الحالات وجدنا أن الأثر يترتب على الشيء بما هو فعل للمكلف، هذا على رأي السيد القوي. بالقضية الثانية لا بد أن يقول مشمول بالحديث، يقول مع ذلك نرى أنه غير مشمول شنو بالحديث، بالإجماع بالاتفاق هو غير مشمول بالحديث، مع أنه أثر يترتب على فعل المكلف. ينقض عليه بموردين كما لعله أشرنا في الدرس السابق، المورد الأول مسألة الإتلاف نسيانا. واحد أمين يده يد أمان فأتلف الشيء نسيانا، نسيانا إحنا نقول بأن الحديث يشمل هذا ويرفع عنا الضمان؟ لا، لا يرفع عنه الضمان، يثبت عليه الضمان. إذا أتلفه مو تلف عنده، أتلفه نسيانا، أتلفه اضطرارا، ما يرتفع الضمان، وهذا معناه أن الحديث لا يجري، مع أنه ليش لا يجري؟ الضمان من آثار ماذا؟ من آثار الإتلاف اللي هو فعل شنو؟ فعل المكلف. بالرغم من أنه أثر لفعل المكلف، مع ذلك الحديث شنو؟ لا يشمل. بينما بناء على هذا الفهم لكلام السيد الخوئي، لا بد أن نقول بأنه لا بد أن نقول بشمول الحديث له، لأنه جعل الميزان هو هذا، أن الأثر إن كان يترتب على الموضوع بما هو فعل للمكلف هذا يكون مشمول شنو؟ بالحديث. والأثر إذا كان موضوعه هو الشيء بما هو لا بما هو فعل المكلف هذا لا يشمله ماذا؟ الحديث. والضمان من آثار الإتلاف بما هو فعل شنو؟ للمكلف، فينبغي أن يشمله الحديث، بينما لا إشكال في عدم شمول الحديث له. النقض من هالجهة. النقض الآخر هو مسألة مس الميت، هم نفس الكلام. مس الميت له أثر شرعي، شنو أثره؟ هو وجوب الغسل. وجوب الغسل أثر شرعي موضوعه مس الميت، وهذا أثر لمس الميت بما هو فعل شنو؟ بما هو فعل المكلف. فينبغي أن يلتزم بماذا؟ بأن مس الميت إذا حدث اضطرارا، حدث نسيانا، فلا يجب شنو؟ لا يجب الغسل تمسكا بحديث الرواه، مع أن هذا لا يلتزمون به، يقولون لا إشكال في أنه يجب عليه شنو؟ الغسل. هذا النقض الثاني، هذا الاعتراض النقضي على ما ذكر السيد. الاعتراض الثاني يقول أنه هذا الكلام مالتك اللي ذكره قد يتم في باب الاضطرار، لكنه لا يتم في باب النسيان. يقول في باب الاضطرار نقدر نقول بأن الاضطرار يعتبر صفة للفعل الذي يصدر شنو من المكلف، في المقصود بالاضطرار يعني الاضطرار لا فعل المكلف، هذا الاضطرار. ومن هنا قال بأن متعلق الاضطرار ليس موردا للأثر، ليس موضوعا للأثر، وما هو موضوع للأثر ليس متعلقا شنو للأثر. في مثال الملاقات اضطرار يكون إلى الفعل، وفي هذا المثال ما يصدر من الفعل المكلف ليس هو مورد الأثر، ليس هو موضوعا للأثر الشرعي، لأن الأثر الشرعي هو النجاسة، وهي لا تترتب على فعل المكلف، وإنما تترتب على من؟ على الملاقات كما ذكرنا. إذن ما يتعلق به الاضطرار ليس موضوعا للأثر الشرعي، لا يترتب عليه الأثر الشرعي حتى يرفع بالحديث، وما يترتب عليه الأثر الشرعي بحسب الأدلة ليس موردا شنو للاضطرار، وهو شنو؟ الملاقات. الملاقات ليس من ما اضطر إليه المكلف، هو الفعل الذي ترتبت عليه شنو الملاقات، هذا الذي اضطر إليه المكلف. فإذا هناك فرق بينهم، ما يترتب عليه الأثر غير ما يتعلق به الاضطرار، ولذا الحديث ما يشمله، يعني كما قال الحديث يشمل ماذا؟ يشمل الآثار المترتبة على الفعل، فعل المكلف إذا تعلق بها واحد من هذه العناوين. والملاقات ليست أثرا لفعل المكلف فلا تكون مشمولة لمن؟ للحديث. يقول هذا الاعتراض الثاني يقول بأن هذا نقدر نتعقله ونقبله في باب الاضطرار، أما في باب النسيان ليش؟ نقول بأنه يشمله. نسيان كما يمكن أن يتعلق بفعل المكلف يمكن أن يتعلق بغير فعل المكلف. يعني بعبارة أخرى شنو المشكلة أن نقول بأن الملاقات نسيها المكلف نسيان كما يتعلق بفعل المكلف يمكن أن يتعلق بماذا؟ بالملاقات. كما إذا فرضنا أن الملاقات حدثت بإطارة الريح وإطارة الثوب وإطارة المجاسم حدثت الملاقات وهذا المكلف نسي هذه الملاقات نسي الملاقات هذا الثوب للنجاسة فاستعمله وما يصدق هنا أن الملاقات منسية ما يصدق بأن هذا نسي الملاقات. هنا عندنا الملاقات اللي هي أثر للنجاسة طرأ عليها عنوان شنو؟ عنوان النجاسة وهذا ينبغي ماذا؟ ينبغي أن نقول بماذا؟ بشمول الحديث لا. بمعنى أن عنوان النجاسة أقول الأثر اللي هو النجاسة خليل أي طرأ عنوان النسيان أن عنوان النسيان طرأ عليه من على الملاقات وهي موضوع للأثر شبيه أكثر من هذا أن الأثر يترتب على شيء يطرأ عليه شنو؟ واحد من هذه العناوين التسعة في واحد منها هو شنو؟ النسيان. الملاقات نساها المكلف وأثرها الملاقات شنو؟ الملاقات مو فعل المكلف هو نفس الملاقات أثرها النجاسة فلا بد أن يكون الحديث شاملا لها. فيقول لك كلامك إنما يصح في الباب الاضطرار لأن الاضطرار دائما يلحظ بالإحاطة بماذا؟ باعتبار صفة لفعل المكلف. لكن النسيان ليس هكذا. النسيان تعبة يتعلق بفعل المكلف وأخرى يتعلق بشيء آخر ليس فعلا علما للمكلف. هذا الاعتراض الثاني على السيد القوي اللي يمكن أن يقال في المقام أنه يحتمل كاحتمال يطرح أن يفسر كلام السيد الخوي بتفسير لا ترد عليه هذه الاعتراضات وذلك بما أشرنا إليه أنه يقال بأنه هكذا أن السيد الخوي الميزان عنده هو أن يكون الفعل مسند علما للمكلف هذا إسناد الفعل للمكلف عنده كلش مهم بحيث يقول أن هذا فعل للمكلف يسند إلى المكلف وكأنه يرى بأن طروها واحد من هاي العناوين الاضطرار النسيان الخطأ الكذا الكذا هذا يوجب ضعف الإسناد عرفان طبعا حقيقة واقعا أنه عرفان يوجب ضعف الإسناد باعتبار أن الوجدان يشعر بأن إسناد هذا الفعل إلى المكلف العامد غير إسناده إلى المكلف ماذا المضطر أو المكلف الجاهل أو المكلف الخاطئ أو المكلف المكره إسناد الفعل إليه يكون ضعيف عرفا هكذا. فالمهم عنده هو ماذا أنه يعتبر في شمول الحديث لمورد أن يكون الأثر مترتب على فعل يصح إسناده علما إلى المكلف تقول هذا صدر منه هذا فعل المكلف. فإذا طرأ عليه واحد من هذه العناوين يرتفع الأثر ذاك يرتفع باعتبار حديث شنو حديث الرواف. إذا فسرنا كلامه بهذا التفسير حينئذ ترتفع الاعتراضات السابقة. الاعتراض الثاني اللي يقول له بأنه هناك فرق بين الاضطرار وبين النسيان بالنحو الذي ذكرناه هذا يرتفع لأنه بناء على هذا الكلام ماكو فرق بين ماذا بين الاضطرار وبين ماذا وبين النسيان ماكو فرق بينهما كل منهما يمكن أن يكون شاملا شنو مشمول الحديث وكلامه يكون تاما كل منهما ماذا لا يشمله الحديث مو شاملا كل منهما لا يكون الحديث شاملا له بخلافه ما قال في الاعتراض من أنه كلامك يصح في باب الاضطرار ولا يصح في باب النسيان لأن النسيان قد يتعلق بشيء ليس فعلا للمكلف ويترتب عليه ذاته. فلا بد أن يكون أحد شامل له، كما لو نسي الملاقات أثر يترتب على الملاقات بلا أشكال، النجاسة ترتب على الملاقات، والعنوان النسيان طبع على من؟ على الملاقات. فينبغي أن يكون مشمول للحديث. وكلامك يصح في باب الاضطراب فقط، قل هذا الاعتراض عليا ما يرد بناء على هذا التفسير، لكن التقديرين في باب الاضطرار وفي باب النسيان الحديث لا يكون شاملا علما شاملا لهذا الأثر الذي يترتب في محل الكلام، وذلك باعتبار أن الميزان على ما ذكر أخيرا عند السيد الكوري هو ليس تعلق العنوان بالفعل، مو هذا الميزان، أن يتعلق الاضطرار بالفعل، أن يتعلق النسيان شنو بالفعل، مو هذا الميزان. تعلق العنوان واحد من العناوين التسعة بماذا؟ بالفعل. حتى نقول بأن هذا التعلق يصح في الاضطرار ولا يصح شنو في النسيان، كما أن الميزان عنده ليس هو شنو، ليس ما يكون فعلا للمكلف، ما يكون فعلا للمكلف، فحينئذ لا يشمل الملاقات، هو كما هو يقول سابقا. ليش؟ لأن الميزان في شمول الحديث المورد أن يكون المورد فعلا للمكلف، والملاقات ليست فعلا شيئا للمكلف، حتى يجي عليه النقض بماذا؟ بمثال المس الميت ومثال الإتلاف في باب شنو؟ في باب الضمان. ليس هذا هو الميزان بناء على ما ذكر أخيرا، وإنما الميزان هو انتساب الفعل للمكلف، فكل فعل يسند إلى المكلف ويكون الأثر مترتبا عليه بما هو مسند إلى المكلف هذا يكون مرفوعا بحديث شنو؟ بحديث الرافع. إذا طرأ عليه واحد من هذه العناوين في الميزان هذا، كل فعل يسند إلى المكلف ويكون الأثر مترتبا عليه باعتبار هذا الإسناد، باعتبار أنه يسند إلى ماذا؟ إلى المكلف. هذا إذا طرأ عليه واحد من هذه العناوين هذا الأثر يرتفع بحديث الرافع. هذا هو الميزان في شمول الحديث لمورد. ومن الواضح بأن هذا الميزان كما يصح في باب الاضطرار، كما يصح في باب الاضطرار كذلك يصح في باب النسيان، بل يصح في سائر الفقرات المذكورة في ماذا؟ في هذا الحديث الشريف، يصح لحق جميع الفقرات. فالحديث لا يشمل النجاسة في هذا المثال اللي هو ذكر، لا يشمل النجاسة التي تترتب على الملاقات إذا حصلت اضطرارا أو تعلق بها النسيان، لا يشمله، لأن الأثر ليس أثرا للملاقات باعتبار انتسابها علما للمكلف، ليس أثرا للملاقات باعتبار انتسابها للمكلف، وإنما هي تشمل ماذا؟ الحديث يشمل الآثار التي تترتب على الأفعال التي تنتسب إلى المكلف. النجاسة ليست أثرا علما للفعل الذي بلحاظ انتسابه إلى المكلف، بخلاف مثلا بخلاف الأمور الأخرى التي يمكن أن تكون أثرا للفعل باعتبار انتسابه إلى المكلف، الكفارة والحرمة الحد مثلا في باب الزنا وامثاله، هذه اثار تترتب على فعل المكلف باعتبار انتسابه اليه، هو زنا هو سرق هو كذا هو كذا، كل الافعال تنتسب اليه، والاثار تثبت لهذه الافعال باعتبار انتسابها اليه. النجاسه ليست هكذا، النجاسه ليست هكذا، النجاسه هي مترتبه على الملاقات مو باعتبار انتسابها الى المكلف، حتى اذا لم تنتسب للمكلف هذا الأثر يترتب على من؟ على النجاسة. الملاقات صدرت بلا اختيار من المكلف، النجاسة تترتب. يقول مثل هذه الآثار المترتبة على فعل المكلف لا بلحاظ انتسابه إليه، مثل هذه الآثار لا تكون مشمولة لحديث الرافع من دون فرق بين الاضطرار وبين النسيان وبين سائر العناوين الأخرى. الميزان هو هذا، وبناء على هذا حينئذ كل الأمثلة المتقدمة يصلح هذا الميزان بأن نقول بأنه بناء عليه فالحديث لا يشمل كل الأمثلة المتقدمة. حتى غسل الميت، غسل الميت وجوب المس هو أثر لغسل الميت، لكن مو باعتبار انتسابه لمس الميت، أن وجوب الغسل أثر علما لمس الميت، لكن لا باعتبار ماذا انتسابه إلى المكلف على ذات مس الميت بأي شكل حصل، حصل باختياره لا باختياره، يترتب عليه وجوب شنو؟ وجوب الغسل، مو باعتبار انتسابه إلى المكلف. يعني يقول هذا مس ميتا كأنه باختياره فيترتب عليه شنو؟ وجوب الغسل. لا، وجوب الغسل يترتب على ذات مس الميت، سواء صدر من المكلف باختياره أو صدر بغير اختياره. كل هذه الآثار لا تكون مشمولة حينئذ لهذا الحديث الشريف. هذا ما يرتبط بهذا البحث. السيد الشهيد قدس الله نفسه عدف رأي في هذه المسألة، في هذه المسألة أنه أن خروج مثل هذا الأثر اللي هو النجاسة المترتبة على الملاقات هل هو خروج تخصصي أو تخصيصي. هو يرى بأن الميزان في شمول الحديث لمورد هو هذا، الميزان هو أن يكون الاختيار والعمد دخيلا في ترتب الأثر على موضوعه. كل أثر ترتبه على موضوعه إذا كان الاختيار والعمد دخيلا في ترتب الأثر عليه على موضوعه، هذا يكون داخل في الحديث ومشمول شنو؟ الحديث. أما الآثار التي لا يكون الاختيار والعمد دخيلا في ترتبها على موضوعها هذه لا يشملها الحديث. فإذا الآثار كان على قسمين، آثار تترتب على موضوعها لكن الاختيار دخيل في شنو؟ في ترتبها، العمد دخيل في ترتبها، هاي تدخل في الحديث ومشمولة للحديث، وترتب هذه الآثار إذا طرأت عليها إحدى هذه العناوين. وكل أثر يترتب على موضوعه وليس الأمد والاختيار دخيل شنو؟ في ترتبه، وإنما يترتب على موضوعه مطلقا، مطلقا يترتب على موضوعه سواء صدر منه بالاختيار أو صدر شنو؟ بالاختيار، صدر منه عمدا أو صدر منه سهوا خطأ، يترتب على هذا الأثر الذي يترتب على موضوعه مطلقا هذا لا يشمله الحديث. والأثر الذي يترتب على موضوعه بشرط الاختيار وبشرط العام هذا يكون مشمولا شنو؟ للحديث. هذا اللي يقوله، هذا يقول يتحقق في موارد، هذا الشرط هذا الميزان في شمول الحديث لمورد يتحقق، أولا يتحقق في الفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي التكليفي، حيث يشترط فيه الاختيار لا محالة. الأثر الذي الفعل الذي يتعلق به الحكم التكليفي مو الحكم الوضعي، الأثر الذي يتعلق الفعل الذي يتعلق به الحكم التكليفي هذا لا إشكال في أنه يشترط فيه شنو؟ الاختيار، الحكم التكليفي يشترط فيه الاختيار شنو؟ والعام الاختيار يشترط فيه الحكم التكليفي. فهذا الأثر الذي يترتب على الفعل بشرط ماذا؟ بشرط اختيار، هذا يكون مشمول علما للحديث. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما إذا كان الفعل موضوعا للحكم الشرعي مو متعلقا للحكم الشرعي، فرق من المتعلق من الموضوع. ما إذا كان الأثر الفعل موضوعا للحكم الشرعي ولكنه يتضمن بنفسه القصد والاختيار، كما في المعاملات دائما في باب المعاملات هي تستبطن في نفسها القصد والاختيار، مثل هذه الآثار أيضا لا مانع من أن تكون مشمولة بماذا؟ بالحديث، لأنها آثار تترتب على موضوعها بشرط الاختيار، الصحة وأمثال هذه الآثار التي تترتب على المعاملات تترتب بشرط أن تكون المعاملة صادرة جنة عن قصد واختيار، فيعتبر فيها القصد والاختيار، هذه أيضا تكون مشمولة بالحديث. فإذا صدر العقد عن إكراه هذا لا يكون مشمول. المورد الثالث اللي يقوله ما إذا كان الفعل موضوع لحكم تكليفي لكن يستظهر من دليله أنه إنما رتب عقوبة ومجازات، أثر يترتب على فعل لكن هذا الفعل يفهم من دليله أنه شنو؟ أن الأثر رتب عليه من باب العقوبة والمجازات من قبيل كفارة. كفارات هيك يفهم من دليلها أنها تترتب، إذا كانت واردة بعنوان الكفارة يفهم من دليلها أنها ترتبت على هذا الفعل باعتبارها عقوبة وشنو ومجازات، مثل هذا أيضا يكون مشمول للحديث. الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.